أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثالث في المسألة بعد أن انتهينا من القول الثاني في الدرس السابق. القول الثالث هو ما اختاره صاحب العروة في متنه، اللي أول ما بدأنا الدرس قرأنا المتن لصاحب العروة، وهو التفصيل بين الأسباب الاضطرارية والأسباب الاختيارية من أسباب المسقط على الصوم. فإذا كان السبب اضطراريا قهريا كالحيض والنفاس والإغماء والجنون فإنه تسقط الكفارة، وإذا كان العذر اختياريا كالسفر مثلا فحينئذ لا تسقط الكفارة. فإذن من حاول أن يهرب من الكفارة بالسفر، لا، السفر ما يسقط الكفارة، مو بعنوانه كسفر، لا، وإنما لأنه عذر اختياري. فهذا التفصيل الذي اختاره صاحب العروة قدس سره. وقال صاحب الجواهر: وقيل كما في فوائد الشرائع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا كسفر ونحوه، وإن كنت لم أتحقق قائله. يبدو يوجد من قال بهذا، لكن من يقول صاحب الجواهر لم أتحقق قائله؟ لكن في كتاب فوائد الشرائع ذكر وحكى مثل هذا القول، وقلنا قواه صاحب العروة قدس سره. إذن هذا هو القول الثالث ومناطه. هل أن هذا السبب قهري اضطراري ليس للعبد فيه نصيب كالحائض والنفاس والإغماء والجنون فحينئذ تسقط الكفارة، لكن إذا كان الفعل باختياره كما لو سافر فحينئذ لا تسقط الكفارة. هذا قول بالتفصيل. وإذن ما دام المناط هو هذا، إذن ما راح يكون التفصيل بين السفر وغيره من الأسباب، لا، وإنما راح يصير التفصيل بلحاظ هذا العنوان. فإن السفر نفسه قد يكون فيه سفر اختياري وقد يكون فيه سفر اضطراري، فإذا كان السفر اضطراريا تسقط معه الكفارة، وإن كان السفر اختياريا لا تسقط معه الكفارة. فإذن حتى السفر ما راح يبقى بعنوانه طرف بهذا التفصيل، لا بل مو السفر حتى الأعذار الأخرى، حتى الحيض. أكو حيض أحيانا خصوص في الأزمنة الحاضرة يصير بالتسبيب، تتناول علاجا فتأتيها الدورة الشهرية، أو النفاس أيضا تأخذ علاجا وتعجل بالولادة والنفاس في أثناء النهار. إذن هذا ما راح يسلم لنا مسقط بعنوانه، وإنما راح يصير الضابط هو هذا. فحتى الحيض والنفاس إذن يكون فيه تفصيل. إن كان الحيض والنفاس بتسبيب من المرأة يعني اختياريا لا تسقط معه الكفارة، يصبح كالسفر الاختياري. وإن كان اضطراريا هذا مقتضى تفصيلهم، هذا مقتضى تفصيلهم والمناط الذي ذكروه أن يتوسعوا، مو بس بالسفر يفصلوا، لا حتى بالأعذار الأخرى. الحيض إذا كان بتسبيب من المرأة يعني مختياري فلا تسقط معه الكفارة، والنفاس أيضا إذا كان بتسبيب، وإن لم يقله صاحب العروة بالنص لكن هذا مقتضى تفصيله. لذلك سيد الحكيم قدس السر في المستمسك ذكر هذا المقتضى للتفصيل، وقال أنه نعم إذا كان الحيض والنفاس بتسبيب من المرأة أيضا لا تسقط معه الكفارة. هذا إذن هو القول الثالث وهذا هو مقتضاه. ما هو وجهه؟ وجهه الذي ذكرنا أمس للعلامة قدس سره. الظاهر أن هذا هو وجه، بأن الأسباب الاختيارية إذا جعلناها مسقطة، ملخص الوجه قرأنا أمس أنه إذا جعلنا السبب الاختياري أيضا مسقط للكفارة راح نشجع على الإقدام على المحرمات. هذا يقوم يقدمون على فعل المحرمات في شهر رمضان ثم يقوم بهذا المسقط الاختياري ويخلص من الصوم ومن تبعاته، فهذا فيه إغراء لفعل المحرمات ومنافيات الصوم. هذا إذن يمكن أن يكون بحسب الظاهر وجه هذا التفصيل، وقد ناقشناه نحن في الدرس السابق وقلنا ليكن ما الفرق. هذا الشخص الذي تناول مفطرا متعمدا في شهر رمضان، ما الفرق بين أن يقوم بإتيان أحد الخصال الثلاثة ككفارة أو يسافر فتسقط معه الكفارة لسقوط موضوعها أصلا من الأساس، لأن لسقوط الصوم وجوب الصوم أصلا، فيكون قد تناول المفطر في يوم غير واجب صومه، تناول المفطر في يوم غير واجب صومه ما يجب كفارة. فما الفرق يعني إذا سمي هذا إغراء بالمحرمات؟ لعد خو تشريع الكفارة لعد هم راح يصير إغراء بالمحرمات، هم هذا يقول أنا تناول المفطر عمدا وأطي واحدة من الخصال الثلاث. إذا هذا إشكالك خو هذا يجري في الثانية، هذا الرد اللي ردينا به أمس وقلنا ليس فيه هذا إغراء بالمحرمات، لا، وإنما هو معالجة للخطأ الذي حصل، معالجة للخطأ، إما أن يمتثل أحد خصال الكفارة وإما أن يأتي بسبب المسقط لوجوب الصوم فيزول موضوع الصوم من أساسه. ما الفرق إذا سمي هذا إغراء وإقدام على المحرمات؟ ولا على تشريع الكفارة هم إغراء بالمحرمات، هم يشجع على أن يتناول المفطر أو يقول أطفو واحدة من الخصال الثلاث، بل بالعكس أن نقدر نتقدم خطوة ونقول أنه بتشريع الكفارة إغراء بالمحرمات أكثر من هذا اللي دنقوله، لأن لما يرتكب المفطر ويكفر بعد الفعل محرم عليه، صح لو ارتكب مفطر عمدا في شهر رمضان فهو حرام عليه، أدى الكفارة بس الإثم موجود إلا أن يغفره الله تعالى. أما بهذا الحل اللي دننطي لا لا، هذا حتى حرام راح يبقى عليه، لأنه يكون قد تناول المفطر في يوم لا يجب صومه، فهي معالجة أفضل من الكفارة. إذا التفتنا إلى هذه النكتة الدقيقة ردا على إشكال علامة وغير اللي يقول أنه في إغراء بالمحرمات وإقدام على أي إغراء، إننا نعطي معالجة للقضية الوقع فيها مثل ما الشرع هو كله بإذن الشارع، هو الشارع إذا تم الدليل ما لنا كلام بعد ولا إشكال، الشارع أذن في ذلك ومقتضى دليلك أيها العلامة. الكلام في كلام البارحة وطبعا بهالشق هو يتوافق معهم. فهذا الوجه إذن الذي يمكن أن يكون للتفصيل بأنه الأسباب الاختيارية يكون فيها إغراء بالإقدام على فعل المحرمات، فلا بد أن نقطع الطريق عليه ونقول الأسباب الاختيارية لا تسقط الكفارة، الأسباب الاضطرارية قهرية ليس له فيها يد تسقط الكفارة. نعم، هذا إذن الوجه الذي يمكن أن يقال لهذا التفصيل. ويوجد وجه آخر أيضا يظهر من كلمات السيد الحكيم في المستمسك، لكن نؤجل بيان الآن إلى أن نتناول مباني الخلاف. مباني الخلاف سنطرح هذا الوجه، عنوان الوجه طبعا وتفصيله يأتي، بأن التفصيل هو بين شرط الوجوب وشرط الواجب، فالأعذار الاضطرارية تكون شرط وجوب والأعذار الاختيارية شرط واجب. هذا ملخص الوجه الذي يظهر من كلمة سيد الحكيم نبين إن شاء الله تعالى. فهذا إذن القول الثالث في المسألة، وعرفنا أن له وجهين. الوجه الأول هو هذا الذي ذكرناه أمس، بأنه إذا قلنا بأن الأسباب الاختيارية أيضا تسقط الكفارة، هذا فيه إغراء على ارتكاب المفطرات عمدا، تشجيع على الإقدام على المحرمات، وقلنا هذا ليس صحيحا بالبيان الذي تقدم أمس وأضفنا لخطوة اليوم، أنه بالعكس أنتم تشريع الكفارة أيضا لعد هذا نسميه إقدام، رغم أن هذا حل يزيل الحرمة من أساس، لأن ما يبقي وجوب للصوم حتى يكون قد تناول المفطر في يوم واجب صومه، بينما بالإتيان بالكفارة باقي الحرام، لأن هذا باقي يوم يجب صومه حينما تناول المفطر. الآن إذا ننتقل إلى هذه الفقرة وهي مناشئ الاختلاف في المسألة، ثم ننتهي إلى القول المختار بإذن الله تعالى. لأنه نحن قلنا أنه لا يوجد نص خاص بالمسألة، فهذا الخلاف على أقوال إذن ما مبتني على الاختلاف في فهم النصوص أو يوجد تعارض بين النصوص أو إجمال أدى إلى اختلاف أنظار الفقهاء قدس الله روحهم. لا يوجد نص، الآن تعرضنا صارنا دروس في المسألة، لا يوجد نص خاص في المسألة، مسألة اجتهادية مبنية على القواعد والمرتكزات كما يقال، فاختلفت أنظار الفقهاء. إذن ما هو مبنى هذا الخلاف؟ المبنى الأول وهو ما استفدنا من كلام العلامة قدس سره، من عدم إمكان القول بثبوت الوجوب ظاهرا حتى تحقق السفر، وإلا لزم التكليف بالمحال، فإنه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال. هذا إذن المبنى الأول، بأنه هاي المسألة مبنية على أنه هذا مثل هيجي يوم سيطرأ عليه المفطر على الشخص، يجوز للمولى أن يأمره بشيء وهو يعلم أنه سوف لا يستطيع امتثاله لطروء مسقط للصوم عليه. فإن قلنا نعم يجوز، فإذن هذا أمر أكو، وإذن إذا خالفه لا تسقط الكفارة. وإن قلنا لا يجوز توجيه مثل هذا أمر، إذن أمر ماكو، فإذن تسقط الكفارة، لأنه هذا تناولها في يوم لا يوجد أمر بصومه. فعرفنا الآن كيف تبتني المسألة من وجهة نظر العلامة على هذا الخلاف. فالمبنى الأول للخلاف إذن هو هذا، أنه هاي المسألة متفرعة عن هكذا مبنى، أنه هل يجوز للمولى أن يأمر العبد بشيء وهو يعلم أن العبد لا يستطيع أن يمتثله؟ يأمر المرأة بالصوم وهو يعلم أن المرأة ستحيض، ما تقدر تمتثل، لا يجوز مثل هذا الأمر؟ لو لا يجوز قال على الخلاف، إن قلت يجوز إذن خلص لا تسقط الكفارة، لأن يجوز توجيه مثل هذا الأمر، فإذا أمر أكو لهذا الشخص الذي تناول المفطر وسقط وجوب الصوم عنه، فإذا خالف هذا الأمر وجبت عليه الكفارة ولا تسقط. وإن قلنا باستحالة مثل هذا الأمر كما عبر عن أنه محال، لا يمكن توجيه أمر إلى شخص وهو غير قادر على امتثاله، فإذا أمر ماكو إذن وجوب الكفارة هم ماكو، لأن أمر بالصوم ماكو، بعد من تجب الكفار؟ فيقول بالسقوط. فإذن الآن قربنا لكم كيف يبتني الخلاف في المسألة على الخلاف في هذا المبنى. هذا المبنى الأول استفدنا من العلام. قال سيد صاحب المدارك قدس سره، وذكر العلامة ومن تأخر عنه في الهامش، من تأخر عنه ولده فخر المحققين في إيضاح الفوائد، والشهيد الثاني في المسالك، أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية، وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة وعلى الثاني تسقط. فالمدارك إذن شرح هذا المبنى، المبنى الأول، كيف تبتني مسألتنا هنا على هذا المبنى الأصولي، يجوز توجيه مثل هيك أمر؟ إذا يجوز خلص إذن أمر بالصوم أكو، وإذا أكو أمر بالصوم فلما تناول المفطر ثبتت عليه الكفارة، وإذا قلت يستحيل إذن أمر ماكو، وإذا لا تجب الكفارة، لأن هذا يكون قد تناول المفطر في يوم لا يجب صومه. وصاحب الجواهر أيضا كأنه أيد جريان هذا المبنى، يعني جريان مبنى فيه، وأن هذا المورد، يعني هذا المسألة مورد لجريان هذا المبنى. قال من كلامه عن سقوط عدم سقوط الكفارة، قال لا لصدق الإفطار، إذ التحقيق انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه. فإذن صاحب الجواهر لا يأبه أنه أن تكون هذه المسألة مورد لجريان هذه القاعدة الأصولية. قلنا هذا لأن واحد من ردودنا أريد نقول أن هذه المسألة ليست مجرى لهذا الخلاف الأصولي، وهذا الخلاف الأصولي لا يجري في مسألتنا هذه. فإذا جملة من الأعلام رأوا أن الخلاف في المسألة مبني على هذه القاعدة الأصولية، هذا هو المبنى الأول، ويرد على هذا المبنى كبرويا وصغرويا. أولا كبرويا، يعني من حيث المطلب الأصولي، فإننا لا نرى بأسا في الجواز، يعني جواز أمر الآمر بأمر وهو يعلم أن العبد لا يستطيع امتثاله، هذا المطلب الأصولي اللي تعلمون عنوانه بالأصول، جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، مبحث الأوامر هذا موجود المطلب. فإذا هذا المبنى الذي قاله العلامة وبنى عليه الخلاف يرد عليه كبرويا وصغرويا. أولا كبرويا من حيث المطلب الأصولي، فإننا لا نرى بأسا في الجواز، هاي الاستحالة التي قالها العلامة ليست صحيحة، لمصلحة تعود إلى الجعل نفسه كحصول الامتثال إلى حين انتفاء الشرط، كما في المقام حيث يراد المحافظة على حرمة وقدسية شهر رمضان، أو لاختبار مستوى التسليم والطاعة كأمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. فإذن هذا الرد الكبروي، لأن قال بالاستحالة العلامة، الرد الكبروي نحن لا نقول بالاستحالة، مطلب محرر بالأصول، وهناك ستجدون الخلاف في الكتب الأصولية، قسم قالوا بالاستحالة، قسم قالوا بالجواز، قسم كربما المرزا النايني قال أصلا المسألة منتفية من أساس، لا وجود لهذه المسألة، موجود هذا البحث الأصولي. فالآن نحن نعرض المبنى مالتنا في المسألة ومختارنا فيها، أننا لا نرى بأسا في أن يوجه المولى أمرا إلى العبد وهو يعلم أن العبد غير قادر على امتثاله، لمصلحة من المصالح اللي هنا في المورد، أن حتى يلتزم العبد من حين بدء الفعل إلى حين شروع المسقط والمعجز والمعذر للفعل. مثل هنا يدري المولى هاي المرأة راح تحيض وما تقدر تكمل صوم، بس لكي يدفعها إلى المحافظة على حرمة شهر رمضان يأمرها بالصوم، وهو يعلم أنها لا تستطيع، بس المصلحة هاي حتى تلتزم بالصوم من الفجر إلى حين حصول العذر، ما المانع في ذلك؟ أي استحالة في ذلك؟ أو مصلحة أخرى، أن المولى يريد يعرف مدى استجابة وطاعة هذا العبد، هو يعرف أنه سوف لا يصدر الفعل منه، كقضية أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، الله يعلم أنه سوف لا تتم العملية للأخير، لكن يريد يختبر، خلينا نقول يعني بلغة، يختبر طاعة وتسليم إبراهيم الخليل عليه السلام. فممكن إذن المولى يأمر عبده بأمر حتى يختبر مدى تسليمه، فإذا سلم خلص هو، خل يعجزه هذا السبب عن فإذا ممكن للمولى أن يأمر عبده بفعل وهو يعلم أنه غير قادر على امتثاله لانتفاء شرطه لمصلحة ما. طبعا هي علي من تعود شرطه، هذا مخلاف يعني مبحث بالأصول، مع علمي بانتفاء شرطه طبعا، ونحن نقول المراد شرطه يعني شرط مجعوله، شرط امتثاله، شرط الاتيان به، ما المانع؟ الله تعالى يعلم أن هذا العبد لا يستطيع أن يستمر بالصوم لأنه سيسافر، وأن هذه المرأة لا تستطيع أن تتم بالصوم لأنها ستحيض أو ستلد، لكن يأمرها حتى تلتزم هل الوقت المحدد إلى أن يطرأ العذر، حفظا لحرمة شهر رمضان. ثم قرأنا أمس بصحيحة عبد الله بن سينا، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ومفطر معذور عن الصيام، لكن مع ذلك منع الإمام من تناول المفطر. فإذا كبرويا هذا النقاش بأننا لا نرى بأس، هذه الاستحالة التي قالها العلامة نحن لا نراها، هذا نقاش كبروي. نعم قد يكون تكملة الرد الأول، وهذا ما زلنا في المطلب الأصولي يعني ملخص مختارنا به، نحن رأينا الجواز صح، لكن نعم قد يكون غير جائز بعناوين ثانوية كما لو كان مستهجنا أو قبيحا أو لغوا ونحو ذلك مما يبحث في علم الأصول. قد نمنع من توجيه الأمر، قد نمنع من أن المولى يوجه إلى عبده أمرا وهو يعلم بانتفاء شرطه، نجوز في الجملة في موارد، حينما يكون هذا الأمر مستهجنا، حينما يكون قبيحا، حينما يكون لغوا. لسنا في مبحث أصولي حتى نشرح هذه المطالب، لكن هذا ما ينافي أن يكون الأصل في المسألة هو الجواز. وأحيانا طبعا يكون من أسباب الخلاف اللي يحصل أننا ننظر إلى موارد ثم نعطي قاعدة كلية، وهذا ليس صحيح، قد تكون مشكلة في هذه الموارد. ولا من حيث المبدأ لا مانع من أن يأمر المولى عبده بأمر وهو يعلم بانتفاء شرطه لمصلحة، مصلحة الجعل كما الآن اختبر شفنا أنه حتى يحافظ على حرمة شهر رمضان، مصلحة في اختبار تسليم وطاعة الفرد. لكن قد يكون هذا ممنوعا، أمر الآمر مع انتفاء شرطه بعنوان ثانوي، كما لو كان هذا الأمر قبيحا حين انتفاء هذا الشرط بالذات، أو يكون مستهجنا يكون لغوا. هذا ملخص إذن المبنى الأصولي الذي نعتمده في هذه المسألة، وهو الرد الأول كبروي، لأن العلامة قال بالاستحالة ونحن أجبناه بأنه لا استحالة، هذا رد كبروي. الرد الثاني صغرويا، إذ التحقيق أن الحكم في المسألة غير مبتن على هذا المطلب الأصولي، لأن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، أي أن الآمر يتصور طبيعي المكلف الحاضر أو المرأة الخالية من الحيض والنفاس، ويوجه لهم الأمر بالصوم، وليس أنه يتصور الفرد بما له من الخصوصيات. ونحن نعلم أن طرو العذر إنما يكون بلحاظ الأفراد. هذا إذن الرد الصغروي، خلافا لهؤلاء جملة من الأعلام، العلامة ومن تأخر عنه وصاحب الجواهر، قالوا أن المسألة فعلا مجرى لهذه القاعدة. لا لا، أصل المسألة هي مو مجرى لهذه القاعدة الأصولية. لماذا مو مجرى لهذه؟ لأن الأوامر هذا مبنى أصولي آخر، لأن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. يعني المولى حينما يريد أن يوجه أمرا بالصوم، كتب عليكم الصوم، مو يلحظ الأفراد بما لهم من الخصوصيات ويأمرهم، هو يلحظ الطبيعة، طبيعة المأمور به، يعني يتصور المكلف البالغ العاقل الحاضر في بلده، أو المرأة البالغة الكذا العاقلة الخالية من الحيض والنفاس، يتصور الطبيعة فيأمرها بوجوب الصوم. أما هذه الطوارئ كطرو الحيض والنفاس والسفر، هاي من خصوصيات وأحوال العارضة على الأفراد، والأفراد ليسوا هم موضوع الأمر، وإن الطبائع هي موضوع الأمر. فالأمر يتعلق ويتوجه للطبيعة، والطبيعة ببيان آخر الأوامر تتعلق بالطبائع، والطبائع ليست هي معروض هذه الأمور، السفر والحيض والنفاس، هذه تعرض على الأفراد، والأفراد مو هم متعلقي الأمر. فإذن هذا مو مجرى حتى نجي نقول هل يستحيل الأمر لو لا يستحيل، هو الأمر ما يتوجه للأفراد حتى نقول يستحيل توجيه الأمر إلى الفرد الذي سيطرأ عليه السفر والحيض. ومن الغريب طبعا كل البحوث الأصولية التي تناولت قضية جواز أمر الآمر مع علمه لم يربط أحد منهم المطلب بقضية تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد، رغم أنها بسبب التقريبات مرتبطة به. راجعوا المصادر الأصولية أو شوفوا، ما حد ربطها مسألة أمر الآمر مع علمه، انتبه المفروض أنها ترتبط بذلك المطلب. تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد. إذا كانت تتعلق بالطبائع شخوي مو من شؤونها مع علمه بانتفاء شرطي، هي من شروط من أحوال الأفراد. ما وجدنا مصدرا ربط هذين المطلبين. على كل هذا الرد الآن صغرويا بأن السفر والحيض والنفاس وهذه الأمور كلها هاي من أحوال الأفراد، والأوامر لا تتوجه للأفراد وإنما تتوجه للطبائع. فإذا المسألة أجنبية، توجيه الأمر وعدم توجيه الأمر لا يضره ولا ينافيه هذه العوار. هذا إذن الرد الصغروي. ولنا شاهد، إذن شاهد على العلامة نفسه الذي قال أن المسألة مبتنية، مو العلامة كذا قال، قال المسألة مبتنية على هذا الخلاف، جواز أمر الآمر أو لا. زين أنت أيها العلامة الذي تقول باستحالة أمر الآمر، أنت ملتزم في موضع آخر بأنه لا يجوز للمسافر أن يتناول المفطر قبل حد الترخص. زين مو أنت تقول هنا في هذه المسألة استحالة توجيه الأمر إلى المكلف إذا علم بانتفاء شرطه، فمثل هذا الشخص الذي سيسافر يستحيل توجيه الأمر بالصوم إليه، إذا ليش تمنع عليه تناول المفطر إلى أن يصل إلى حد الترخص؟ هو العلامة اختار هذا العدم الجواز. فهذا خلينا نقول شيء ما يشبه شيء. مفروض أنت إذا تقول هناك بأنه يستحيل، فإذا أمر ماكو إلا بالصوم، فإذا أمر ماكو إلا بالصوم وقلت بالاستحالة الآن في هذه المسألة، فما المسوغ لعدل منعه من تناول المفطر إلى أن يبلغ حد الترخص، ما دام أمر بالصوم متوجه إليه من أول الأمر؟ فهذا نقض على العلامة يأتي. لذلك قلنا والشاهد على ذلك، يعني الشاهد على عدم كون هذا القاعدة الأصولية هي مبنى الخلاف في المسألة، المسألة لا تبتني على هذه القاعدة الأصولية. ليش؟ لأنك أنت الذي قلت بالاستحالة تعترف بوجود هذا الأمر للمكلف، بوجود، لأنك تمنعه من تناول المفطر. والشاهد على ذلك النقض عليهم العلامة ومن تبعه بصحة مثل هذا الأمر مطلقا بغض النظر عن سقوط الكفارة وعدمها، مما يعني أن الخلاف ليس مبنيا عليه، لذلك أوجب الإمساك قبل حصول سبب الإفطار، وأفتوا بعدم جواز تناول المفطر قبل طرو العذر حتى مع علمه بذلك، حتى مع علمه بحصول المفطر. مع ذلك افترض المرأة تعلم وتقطع أنها ستحيض أثناء النهار، فالمفروض بناء على كلامه تقول يستحيل توجيه الأمر، يعني هذه المرأة إذن تقطع بعدم توجه الأمر لها بالصوم، فما المانع إذن من تناول المفطر قبل طرو الحيض ما دام ماكو أمر إلها بالصوم؟ علامة قال في موضع آخر في المختلف، قال لا يجوز للمسافر الإفطار إلا أن يغيب عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره. هذا هو يلتزم بهذا في موضع آخر من المختلف. إذن هذا يعتبر نقض على العلامة بأنك إذا قلت بالاستحالة هنا، إذن لعد ما السبب، ما الوجه في حرمة تناول المفطر قبل حد الترخص؟ جاوبنا الدرس السابق أمس، دافعنا عن العلامة وقلنا أنه يستطيع العلامة أن يقول أن هذا حرمة تناول المفطر قبل طروء السبب، قبل حد الترخص والمرأة قبل أن تحيض، هذا أمر مستقل غير الأمر بالصوم، مو مترشح عن الأمر بالصوم. احنا نحافظ على استحالة توجيه الأمر بالصوم ونقول أن هذا الأمر بحرمة تناول المفطر قبل حد الترخص هذا أمر مستقل آخر، ليش تربط بينهم وتعتبر نقض عليه؟ لا، أنا أقول هذا نعم يستحيل توجيه الأمر بالصوم إليه، لكن هذا حرمة تناول المفطر إلى أن يحصل السبب، هذا أمر مستقل آخر غير هذا الأمر بوجوب الصوم. فنقدر ندافع إذن للعلامة عن هذا النقض بها، لكن خوح إذن قل له رجع الكرة إلى ملعبك ونقول لك هذا الأمر مستقل ودعوة، لو كنت جيب لنا دليل عليه. شو ما الدليل على هذا الأمر المستقل؟ ولماذا يحرم على هذا الشخص أن يتم المفطر حتى حد الترخص غير لأنه مأمور بالصوم الآن يطأ العذر عليه؟ فإذا تقول لا هذا مو بسبب الأمر بالصوم، كما هو الأمر المتوجه إليه حتى يحرم عليه تناول المفطر؟ قد يقول دليله هو الملازمة بين الإفطار والتقصير، موعدنا أنه لا يجوز تقصير الصلاة حتى يبلغ حد الترخص، وعدنا ملازمة إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، فهذا دليلنا دليلنا الملازمة، فهذا لا يجوز له أن يفطر حتى يبلغ حد الترخص، دليل مستقل هذا غير وجوب الصوم. لكن هذه المحاولة غير تامة أيضا، وهي دعتنا طبعا المحاولة إلا أن نحرر فرعا مستقلا، ويبدو تأبى هاي صوم المسافر أن ينتهي من إيدنا، يعني لأنه كل مطلب يخلينا نحرر مطلب آخر، الآن علينا أن نحرر مطلبا مستقلا. هذه من جاية؟ ما لا يجوز للمفطر للمسافر أن يتناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص، هاي المسلمة، لكن يبدو ماكو مسلم، يعني علينا أن نبحث ونشوف هاي لا أصل ولا، لأنه الآن هذا يقول دليلي هاي، فخلانا الآن نحرر فصلا إن شاء الله مستقلا، وهو ما هو الدليل على هذه الملازمة، أو قل على هذه المسألة السهلة، لأن الملازمة خلينا نقول دليل، ما الدليل على هذا الحكم لا يجوز للمسافر أن يفطر حتى يبلغ حد الترخص؟ طول الدليل واحدة من الملازمة، زين خلينا نناقشها، هذا إذن فرع مستقل. فالمهم إذن الآن هذه المحاولة للدفاع عن العلامة، قال هذا بأمر مستقل ودليله الملازمة، قلنا لا هذا يرد عليه، فإذا نكتب هذا الدفاع عن العلامة، لما كل المطالب طبعا لا عين لها ولا أثر في كتب القوم قدس الله أرواحهم، وقد دافعنا عن العلامة قدس سرها بدرس أمس بافتراض أن وجوب الإمساك وحرمة تناول المفطر بأمر مستقل غير مترشح من وجوب القوم من وجوب الصوم الذي قال باستحالته، ودليله الملازمة بين التقصير والإفطار، لكن هذه المحاولة غير تامة إذ لم يثبت. ليش غير تامة؟ إذ لم يثبت شمول الملازمة لهذا المورد. هذا وين نبحثه؟ هذا قلنا بالفرع المستقل، أنه هاي الملازمة مسلمة دلت عليها الروايات، لكن هل أنها شاملة لهذا بحيث حتى نعمم من قضية لا يجوز التقصير حتى يبلغ حد الترخص نقدر نعممها لا يجوز الإفطار حتى تبلغ حد الترخص؟ الملازمة توسع هذا المطلب، لو لا مساحتها ما شاملة لهذا المورد، هذا ثبت النية. فإذن إذ لم يثبت شمول الملازمة لهذا المورد، وسنناقشه فرع المستقل، ولو صحت هنا هاي الملازمة، لو صحت وطلع أنه هذا ما يجوز له أن إلى حد الترخص، لكانت نقضا على هذه الاستحالة. يعني لو صحت هنا هذه الملازمة في مقام الإثبات لكانت نقضا على هذه الاستحالة في مقام الثبوت، وستكشف عن عدم صحة الإشكال الثبوتي، لأن حرمة تناول المفطر قبل حد الترخص ليس إلا لوجوب عقد نية الصوم حتى طرو العذر المسقط كما قدمنا، ما أدري وين قدمنا. زين المهم أنه الآن قلنا أن هذه المحاولة غير تامة للدفاع عن العلامة، لأنه أول الكلام أن الملازمة هذه جارية لو ما جارية، صح عندنا دليل تام على أنه لا يجوز التقصير قبل حد الترخص، لكن التعميم بمقتضى الملازمة وقلته لا يجوز الإفطار إلا بعد حد الترخص، لم يثبت أن الملازمة الشاملة لهذا المورد. هذا ناقش فصل مستقل. ولو تمت وصحت على أنه لا يجوز الإفطار إلى أن يبلغ حد الترخص، زين جيد، هذا لعد إشكالك الاستحالة اللي قلتها يا علامة طلعت غير صحيحة، لأنه هذا لما يحرم عليه أن يتناول المفطر إلى أن يبلغ حد الترخص، لأنه مأمور بأن ينوي الصوم إلى أن يطرأ العذر. فإذا هذا صحت هذا الحكم في مقام الإثبات أثبت عدم صحة إشكالك في مقام الثبوت أيها العلامة، لأن معنى إشكالك هذا مو صحيح ما دام أثبتنا، يعني راح يكون نقض على إشكال العلامة. ليه العلامة يقول باستحالة توجيه الأمر؟ زين خل أنت بمقتضى الملازمة أثبتت أن هذا يجب عليه أن ينوي الصوم إلى طرو المسقط للصوم، خلاص إذن هذا نقض على إشكالك. معنى إذن الأمر بالصوم ثابت على هذا الشخص إلى أن يطرأ عليه المسقط للصوم. فإذا إحنا يعني صار ردين على هذه المحاولة اللي دافعنا بها على العلم، أولا أنه لم يثبت أو جيب لنا دليل على أن الملازمة شاملة للمورد، وإذا جبته وصحت هذا نقض على إشكالك الثبوتي، أنت مو تقول بالاستحالة. زين الآن ثبتت أن هذا يجب علي أن ينوي الصوم إلى حد الترخص، خلص إذن أكو أمر متوجه له، فشون تقول أنت باستحالة توجه الأمر إليه؟ زين هذا إذن الآن توجد مطالب طبعا أخرى، مثلا يعني هذا أصل المطلب. ذكرنا هنا أن صاحب المدار قدس سره أيضا اختلف مع العلامة في كون المسألة مبتنية على هذا المبنى. قال صاحب المدارك قال وعندي في هذا البناء نظر، كون الخلاف في المسألة مبني على هذا القاعدة الأصولية، قال إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط كما هو الظاهر، وبين الحكم بثبوت الكفارة هنا لتحقق، يعني مطالب خلينا نسميها تكميلية. المهم احنا اصل المطلب نتناوله حتى لا نشوش بمناقشة كلمات بعض الاعلام، لكن اريد نعلق بس على هالمقدار من صاحب المدارك، لانه صاحب المدارك قال نعم لو انكشف بعد الافطار كون ذلك اليوم من غير شهر رمضان كما لو ثبت بالبينة انه من شوال سقطت الكفارة قطعا، لان الكفارة انما تتعلق في نهار شهر رمضان والمفروض كونه من شوال. هذا رد على القياس الذي ذكره العلامة بان سقوط الكفارة في مسألتنا كسقوط الكفارة فيما شخص لو اعتقد ان هذا اليوم 30 من رمضان ويجب صومه لكنه عمدا تناول المفطر ثم ظهر انه هذا من شوال، مو تسقط الكفارة؟ الموردان واحد. فالمدارك يقول لا الموردين مو واحد، لأن هاي مال شوال هذا ثبت أن تناول المفطر كان في يوم خارج شهر رمضان، بينما في مسألتنا لا المفطر تناوله في يوم من شهر رمضان. لذلك محقق النراقي في المستند يقول والقياس على ظهور أنه من شوال باطل، إذ لا يصدق عليه أنه أفطر نهارا من شهر رمضان. وناقشنا أمس قلنا أنه لا، الموردان من حيث المناط ذكرتمو واحد، أنتم ما هو المناط ذكرتموه لعدم سقوط الكفارة ووجوبها على هذا الشخص الذي سافر؟ قلتم لأنه تناول المفطر في يوم يجب صومه ظاهرا، وطلع واقعا ما يجب صومه، لكن قلتم هل وجوب الظاهر للصوم أوجب عليه الكفارة؟ جيد، فهذا الذي تناول المفطر معتقدا 30 من رمضان هذا أيضا كان يجب عليه الصوم ظاهرا، وإن كشف واقعا أنه من شوال، بس التلتزمت أن المناط في وجوب الكفارة وعدم سقوطها هو الوجوب الظاهر للصوم، ومن هالناحية يشترك الموردان اثنين هم بيه وجوب ظاهري للصوم. فإذا المفروض أنهما من سنخ واحد، هذا قول المحقق النراقي وقول صاحب المدارك وغيره بأنه قياس مع الفارق. لا، مو قياس مع الفارق من حيث ما نحن فيه، هم بينهما فروق، لكن هنش علينا ببقية الفروق، علينا فيما نحن فيه. أنتم قلتم أن هذا الشخص الذي تناول المفطر وسافر، أو المرأة تناولت المفطر وحاضت، قلتم أن هذا تناول المفطر في يوم يجب صومه ظاهرا وأفطر، فعليك هذا يجب صومه. وشاهد عندي على أنه المسألتان من سنخ واحد ليس قياسا مع الفارق. عندنا مسألة وهي لصاحب العروة، لصاحب العروة نفسه، نشوف صاحب العروة ماذا قال، وهي تعتبر ردا عليه. قال في المسألة التي تلي هذه المسألة في العروة، قال لو أفطر يوم الشك. وقد تبدوها مثل مسألة أحيانا غريبة، يعني غريبة ليش؟ يعني خلاف المرتكزات في الذهن. قال صاحب العروة، وهذا في العروة الوثقى فصل فيما يوجب الكفارة المسألة الثانية عشرة، قال لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال. وهذا المورد اللي يقولون هذا قياس مع الفارق، لأن هذا مسلم ساقط الكفارة به، لأن هذا تناول مفطر في يوم خارج شهر رمضان. شوف العروة ايش يقول كنموذج للفقهاء. لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى، أقوى شنو؟ يعني قول آخر موجود بعدم سقوط الكفارة، فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه. يحتاط صاحب العروة بأنه لا تسقط الكفارة، فهذا الذي يرسلونه إرسال المسلمات أن من تناول المفطر في يوم يعتقد أنه من رمضان ثم بان من شوال ويسلمون أنه لا كفارة، لا مو مسلم، هذا صاحب العروة يحتار. قال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، عدم سقوط الكفارة رغم أنه في شوال. إذا أقول لك بعض المسائل تبدو غريبة يعني وفق المرتكزات، هذا تناول المفطر في شوال عليه يحتاط بدفع الكفارة، لهذا المناط الذي ألزموا أنفسهم به. هم قالوا الكفارة إنما تجب إذا تناول المفطر في يوم يجب صومه ظاهرا، وهذا مو كان معتقد أنه اليوم 30 من رمضان، يعني ظاهرا يوم يجب صومه عليه كفارة. هكذا يعني تلزمنا أحيانا، أو نحن نلزم أنفسنا ببعض المباني وبعض القواعد إلى أن نقول شيئا يصبح بالأخير غريبا مثل هذا. قال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه. قال وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان، نفس الشيء. هم جاء مخبر وقال له ثبت الشهر اليوم واحد رمضان، صبح صائم ثم تناول المفطر عنده، لكن بعدين قال لا ترى مشتبهين، طلع إكمال عدة شعبان، هذا اليوم مو من رمضان، سخو إفطاره صار في شعبان، مع ذلك يوجب الكفار احتياطا. ليش يوجب الكفار احتياطا؟ هل تناول المفطر في خارج شهر رمضان؟ هذين ألزموا أنفسهم بهذا الملاك. فإذا هذا رد المحقق النراقي وصاحب المدارك وآخرون طبعا اللي قرأنا أسماءهم، بأن هذا قياس مع الفارق. شلون تقيس هالمسألة بهاي؟ ذلك الشخص في شوال تناول المفطر وهذا يوم خارج رمضان، إنما تجب الكفارة على من تناول المفطر في شهر رمضان، هذا خارج رمضان. نقول له لا، مو قياس مع الفارق. ليش؟ بناء على المناط اللي أنت التزمت به. أنت قلتم إنما تجب الكفارة لأنه تناول المفطر في يوم يجب صومه. هذا طبعا تحصل مثل هذا الخلل، خنقول بالمباني، أو ما يسمى حنقول مصطلح تهافت في بين مسألة ومسألة. لذلك طبعا من هالأمور نلفت النظر بها، هل إلفات النظر في كلام المحقق الحلي قدس سره. المحقق الحلي في مسألتنا هاي التي نحن فيها تردد، هل تسقط الكفارة أم لا تسقط؟ لكنه في موضع آخر جزم. فالمفروض أن المسألة هي ملخص الإلفات النظر باعتبار ما دمنا في مسألة التهافت، يعني في قضية التهافت بين المسائل. شوف فرع قال العلامة في الشرائع، قال من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم، هاي مسألتنا، بسفر أو حيض وشبهه قيل تسقط الكفارة، هذا القول مال العلامة، وقيل لا تسقط، هذا القول الأول اللي نسبه إلى المشهور، قال وهو الأشبه. إذن تردد هنا المحقق، تردد أنه شخص كان يجب عليه الصوم ثم طرأ عليه العذر تسقط الكفارة أو لا تسقط، تجب أو لا تجب، تردد لكن اختار القول بعدم السقوط. لكن في مسألة أخرى أنه لما قال لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص، فلو تناول المفطر قبل حد الترخص قال بضرس قاطع وليس فيه تردد يجب عليه الكفار، سيقول مسألة من سنخ واحد، لماذا ترددت هناك وجزمت هنا؟ واضح إذن؟ شوف هذا في مسألة أخرى، قال في الشرائع أيضا، قال لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه، هاي المسألة وقلنا نحرر إن شاء الله مطلع مستقل. قال فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة، جزم ولم يتردد. زين شفت ليش في مسألتنا هذه قلت قيل لا وقيل تسقط أو لا تسقط، تجب أو لا تجب، والأشبه أنها تجب، وهذه نفسها، لماذا هذا لما تناول المفطر قبل حد الترخص تجزم بأنه وجبت عليه الكفار؟ مفروض المسألتين من سنخ واحد، فلابد أن يجزم بهما معا أو يتردد بهما معا. لكن مع ذلك دافعنا عن المحقق الحلي بدفاع قلنا فيه، إلا أنه يمكن الدفاع عن المحقق قدس سره بأن الجزم إنما الجزم في المسألة الثانية إنما هو بغض النظر عن استمراره في السفر حتى يقطع المسافة الشرعية أو عدوله عنه والعودة إلى وطنه، وعدم السقوط حينئذ لا خلاف فيه، وإنما التردد والخلاف فيما لو واصل سفره حتى بلغ المسافة الشرعية، وهو كلامه الأول. أرد أقول أنه لا أرد دافع عن المحقق الحلي قدس سره، أقول ماكو تهافت بين المسألتين، ذيك المسألة تردد بها تتحدث عن حالة، والمسألة الجزم بها تتحدث عن حالة. هذا الشخص الذي تناول المفطر قبل حد الترخص هذا نجزم بوجوب الكفارة عليه، لأن السفر بعد ما تحقق منه، السفر بعد ما تحقق منه يمكن يعدل قبل حد الترخص ويرجع قبل بلوغ المسافة الشرعية، فلذلك لا خلاف في أنه تجب عليه الكفارة هذا قبل أن يقطع المسافة الشرعية. أما التردد الذي قاله في المسألة الأولى هذا الذي قطع المسافة الشرعية وسافر، نجي نسأل ونقول هل أن الكفارة التي ثبتت عليه أولا تبقى أم تسقط؟ تردد المحقق، فتردده فيما لو استمر بسفره إلى أن قطع المسافة الشرعية يجي خلاف الأصحاب، أما جزمه بوجوبها في المسألة الثانية هذا فيما إذا كان بعد الحد الترخص هذا بلا خلاف عليه، لأن بعد ما مسافر فبلا خلاف عليه كفارة، صحيح يجزم هنا لكن هذا قد يعدل ويرجع، فبالتأكيد باقي عليه الكفارة، لكن لو استمر بسفره إلى أن بلغ المسافة الشرعية تأتي المسألة الأولى وهو التردد، هل تسقط الكفارة أم لا تسقط، هل تجب أم لا تجب. ثم الكلام في المبنى الثاني، هذا ما زلنا الآن في المبنى الأول وهو الذي استفدناه من كلام العلامة قدس سره، ثم يوجد مبنى ثاني وثالث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على